بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات. موضوعنا والليلة الثالثة على التوالي، كيف عرف الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام نفسه. أرحب أيضا بمستمعينا عبر إذاعة طهران العربية وأيضا من يشاهدونا على موقع الفيسبوك، تحية موصولة لسماحة آية الله السيد كمال حيدري. سماحة السيد، كلمة في البدء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما قلت في الحلقة السابقة والحلقات التي قبلها، قلت أنه توجد عندي قراءة لمدرسة أهل البيت لعلها لا تتفق في كثير من مفرداتها مع القراءة القائمة التي تقوم على القراءة التي أسس لها الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وبعد ذلك كالمجلس وغير المجلس. وعندما أقول أعزائي توجد عندي قراءة، هذه القراءة لا تختص بالأبحاث الفقهية ولا تختص بالأبحاث الروائية، وإنما تختص وإنما تشمل أهم المنظومة المعرفة الدينية، وبالخصوص ما يصطلح عليه بأصول الدين. يعني بعبارة أخرى، قراءتنا واجتهادنا فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالنبوة، فيما يتعلق بالإمامة، فيما يتعلق بالمعاد، وما يتفرع على هذه الأصول والأركان. وأنا أتصور أن المشاهد الكريم التفت في الليلتين الماضيتين، نحن عندما قرأنا مسألة الإمامة قرأناها باتجاه آخر، قرأناها أنها واسطة الفيض بين الله وبين عالم الإمكان، وهذه غير مسألة أنه رئاسة في الدين والدنيا، غير مسألة أنها خلافة رسول الله وأنه هو الأول أو هو الرابع. طبعا أنا لا أريد أن أقلل من شأني مسألة الخلافة، ولكن أريد أن أقول ليست هي الركن، ليست هي المحور في مسائل الإمامة في مدرستي أو عند أئمة أهل البيت. تقول سيدنا الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الصدوق، أقول نعم اجتهاداتهم محترمة، ولكنه بيني وبين الله لي اجتهادي الخاص ورؤيتي الخاصة وقراءتي الخاصة من خلال المنهج القرآني والروايات المنسجمة مع هذا النص القرآني. أضرب لكم مثال، يتذكر المشاهد الكريم نحن لعله قبل سنة أو سنتين مع الأستاذ علاء وقفنا عند التوحيد في عند الشيخ ابن تيمية، قلنا بأننا نريد أن نبين أن توحيد الشيخ ابن تيمية ومن تبعه على ذلك هل هو توحيد تجسيمي أو توحيد ماذا تنزيهي.
قبل 4 سنوات مع الأستاذ سالم.
مع الأستاذ سالم، جيد جدا، جيد جدا. مهم، وأثبتنا أن توحيده ماذا؟ توحيده توحيد تجسيمي، وبحمد الله هم طلع كتاب بعنوان التوحيد عند الشيخ ابن تيمية. ولكنه هناك كثير من الأعزاء طالبونا، إذا سيدنا ما هو التوحيد الذي تعتقد به مدرسة أهل البيت؟ ونحن باعتبار على القاعدة الوقت لا يسعنا كنا نقول شذرات ونتجاوز. أعزائي، يكون في علم الأعزة جميعا، وأقولها واضحة صريحة، أن التوحيد عموما عند المتكلمين وعند الفلاسفة عموما، دا أستثني أهل المعرفة العرفاء، أقول ماذا؟ المحدثون من السنة والشيعة، المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة، وقراءة الشيخ الطوسي وغيره وغيره وغيره، هم اثنين، والفلاسفة من المشائين والمدرسة المشائية ومن تبعه. هؤلاء تقريبا جميعا إلا ما استثني يعتقدون أن وحدة الله وحدة عددية. يعني ماذا؟ يعني تكون يمكن أن يفرض لها ثاني وثالث ورابع، ولكن دل الدليل أن الله واحد لا ثانية له، ولكن يمكن فرض ماذا؟ يمكن فرض الثاني. الوحدة العددية ماذا؟ هذا واحد، هذا واحد، تضع هذا بجنبه ماذا يكون؟
اثنان.
إذن هذا الواحد إذا أضيف إليه واحد يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن، مرة يوجد الثاني ومرة لا يوجد. هؤلاء يعتقدون عموما بالوحدة العددية للحق سبحانه وتعالى، من محدثين شيعة وسنة، من متكلمين شيعة، من أشاعرة ومعتزلة، ومن تأثر بهما، وكم تأثر بهما من علماء الإمامية. هاي اثنين تأثر به المعتزلة طبعا، لا بالأشاعرة، الأشاعرة قليل تأثروا، ولكنه كثير من أفكار المعتزلة جاءت ماذا؟ جاءت في كتبنا، والشاهد على ذلك ارجعوا إلى كتبنا الكلامية ستجدون شواهد على ذلك. هاي اثنين. وكذلك الفلاسفة قالوا بالوحدة العددية. سؤال، ما هي سيدنا قراءتكم لوحدة الحق؟ الجواب، وحدة الحق تعالى وحدة غير عددية، وحدته تعالى غير عددية. ومن سلام الله عليه أمير المؤمنين يقول ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل وأزله. يعني إذا قلنا أن الله وحدته وحدة عددية فهو أزلي أو حادث؟ يكون حادث. هذه قراءتي. إذن أعزائي عندما أقول هناك قراءة وحركة تصحيحية، هذه لا تتصورون بأنه أنا أريد أقولها في باب الطهارة أو في باب النجاسة أو في أهل الكتاب، لا عزيزي، أريد منظومة المعرفة الدينية أريد أصح. ولذا تجدون أن سيد الطباطبائي أشار إلى هذه الحقيقة. العلامة السيد الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان في تفسير القرآن أعزائي، المجلد السادس، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، صفحة 104 في ذيل الآية 87 إلى 89 من سورة المائدة، قال: ولذلك ترى المأثور من كلمات الفلاسفة الباحثين في مصر القديم واليونان وإسكندرية وغيرهم ممن بعدهم يعطي الوحدة العددية، حتى صرح بها مثل الرئيس علي أبي علي ابن سينا في كتاب الشفاء. وعلى هذا المجرى يجري كلام غيره ممن بعده إلى حدود 1000 من الهجرة النبوية، إلى سنة 1000، يعني إلى قبل 4 قرون. عموما العلماء شيعة وسنة يقولون ماذا؟
بالوحدة العددية.
لا تقولون سيدنا لماذا تقول عموما؟ أقول لأنه يوجد استثناءات، يوجد جملة من أعلام الإمامية لا غير الإمامية، وجملة من عرفاء السنة قالوا بالوحدة ماذا؟ غير العددية. يقول: وأما أهل الكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيد لا تعطي أزيد من الوحدة العددية أيضا في عين. ولهذا تجد أن الإمام أمير المؤمنين وضع يده على هذه الحقيقة، قال: واحد لا كالعدد. الله سبحانه وتعالى له وحدة، ولكن وحدته ماذا؟
غير
عددية. إذن أدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق أن أقف عند هذه القراءة، وهي ما هي الوحدة غير العددية. طبعا أشرت إليها إجمالا في كتابي التوحيد، بالإمكان للرجوع إليه، التوحيد في مجلدين، وكذلك في كتاب دروس في التوحيد أيضا، وكذلك في كتاب معرفة الله، وكذلك إجمالا في كتاب التوحيد عند الشيخ ابن تيمية. عندما ناقشت قلت أن أصل القضية في التوحيد لابد من أين تبدأ؟ من مسألة الوحدة. وإنما وقع ابن تيمية والمجسمة عموما في التجسيم، لأنه لم يفهموا ماذا؟ لأنه لم يفهموا التوحيد جيدا. ولذا أمير المؤمنين قال: أول الدين معرفته، إلى أن وصل إلى توحيد. جيد، هذا في مورد. هاي دائرة. دائرة ثانية، ما هي الدائرة الثانية؟ الأخلاق أعزاء. الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق. أعزائي، لعله لا أبالغ إذا قلت أن أهم كتاب كتب في الأخلاق هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام محمد أبي حامد محمد غزالي المتوفى 505 من الهجرة، أهم كتاب. ستقول لي سيدنا إذن أين ذهبت كتب الشيعة؟ أقول سأتي إليها، التفتوا لي. ويكون في علم الأعزة أن هذا الكتاب أيضا لا يوجد للغزالي فيه كثير جهد، لا يتبادل لأذينكم كله من إبداعاتي، لا لا لا، هو منظم ومرتب جيد. إذن الكتاب لمن الأصل؟ الأصل لمن أعزائي؟ الأصل لكتابين آخرين هما الرعاية لحقوق الله للمحاسب وقوت القلوب لأبو طالب المكي، وليس للغزالي إلا التنظيم والتبويب. هسه ما هي إضافاته الأخرى؟ من أهم إضافات الأخرى للغزالي، التفتوا لي أعزائي، وهو أنه بعد أن نظم وبوب أضاف مجموعة كبيرة من الروايات لكل قضية ماذا؟ أخلاقية. يعني عندما يذكر قضية أخلاقية يضيف إليها ماذا؟ يقول كما قال رسول الله، كما قال رسول الله، كما ورد عن الصحابي، كما ورد عن التابعي، كما 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 إلى آخره.
إرجاعات.
التفتوا التفتوا. سؤال، هذه الروايات التي نقلها الغزالي هل هي مسندة أو غير مسندة؟ وإذا كانت مسندة هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ الجواب أعزائي، نقل الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين 5000 رواية بلا سند. والأمر إليك. قال رسول الله، قال رسول الله، أعيد لكم إياها، 5000 رواية، يعني يعادل كتابي أو صحيحي البخاري ومسلم مع حذف المكرر. هذه كلها دخلت كثقافة عامة من المستحبات والمكروهات والثواب والعقاب وإفعال ولا تفعل، وبدت تشكل كل المنظومة الفكرية لمن؟ ها؟ للعقل الإسلامي عموماً. للعقل الإسلامي عموما،
شيعة وسنة.
هسا أقول لا لا، هسا إلى الآن نتكلم في السنة باعتبار السنة. الغزالي بعد إلى الآن لم نأتي إلى السنة واحدة واحدة، كما يقال أجن أجن، واحدة واحدة. مولا الأتراك يقولون شنو؟ أجن أجن، يعني مرحلة مرحلة. جيد، اسمحوا لي أعزائي، اسمحوا لي، هسا يقولون سيد جاب على اللغة التركية، هسا له بحث آخر. المهم أعزائي، التفتوا لي أعزائي، التفتوا لي، التفتوا لي أعزائي، 5000. طبعا هذه مو إعداء، مو أنا أحصيتها، كثير من العلماء يحصوها، أنا أنقل فقط الإحصاءات. التفتوا أعزائي، التفتوا، يقول ففي هذا الكتاب شبه الموسوعي الذي جمع فيه، أورد فيه قرابة 5000 حديث، أي نحو ضعف عدد غير المكرر من الأحاديث في كل من الصحيحين، مجردة كلها من أسانيدها ومرفوعة مباشرة إلى الرسول الأعظم.
المصدر.
المهم الآن أقول في وقت آخر أبين. الآن بعد عندي شغل. التفتوا جيدا، هذه الروايات، التفتوا لي، هذه الروايات، روايات الثواب والعقاب، وإذا قرأت كان كان كذا، وإذا فلان ساعة سويت كذا، هذه ما هي؟ الجواب أن ابن الجوزي يقول من أهم دوائر الوضع عندنا هي الروايات الدالة على ماذا؟ على ترغيب الناس في الخير. لماذا؟ لأن هؤلاء عندما جاءوا وجدوا بأن الناس تركوا الأعمال الصالحة، فأرادوا ماذا؟
أن يعيدوا،
أن يرغبوهم، فوضعوا ماذا؟ روايات. سيدنا هذا الحكي من أين تجيب أنت؟ أقول تفضلوا عزل، تفضلوا مباشرة، كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي، المجلد الأول، صفحة 22. يقول قوم، القسم الثالث من أقسام، قسم وضع، قوم وضعوا الأحاديث في الترغيب والترهيب ليحثوا الناس بزعمهم على الخير ويزجروهم عن الشر، وهذا تعاط على الشريعة ومضمون فعلهم أن الشريعة فلان. فلهذا يقول سألوا بعضهم من أين قلت ثواب فيك؟ قال وجدت أنهم تركوا ماذا؟ تركوا القرآن أو تركوا الخير وذهبوا إلى ماذا؟ يقول فقال إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة قربة إلى الله، قربة إلى الله. عجيب، يعني هؤلاء اللي كانوا يضعوا الحديث كانوا متدينين. نعم كانوا من العلماء عزيزي، لأن تعلمون إنسان العادي لا يستطيع أن يضع حديثا، هو كيف يعرف حتى يضع حديثا؟ تقول سيدنا هذه التهم، يعني واقعا أنت تريد أن تشككنا في كل شيء؟ أعز والله وبالله أقسم لكم أنا ما أريد أشككم، هذا أمامكم صحيح ابن صحيح مسلم. من صحيح ماذا؟ مسلم، تحقيق الشيخ مسلم محمود عثمان الجزء الأول صفحة 22، أعيده، صحيح مسلم، انظروا أعزائي جميعا صحيح مسلم، ها رأيتموا الشيء الجزء الأول صفحة 22، يقول عن يحيى عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال لم نرى الصالحين، خلوا 20 خط تحت ماذا؟ الصالحين. لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. يقول له سيدنا لماذا تريد أن تشككنا في موروثنا الروائي؟ نحن إسلامنا إسلام القرآن والحديث. أنتم واقعا لو كنتم مطالعين، لو كنتم أهل علم واقعا لعرفتم أنا ماذا أريد أن أقف أمامه. أنا أريد أن أقف أمام الكذب مو أمام الحديث الحقيقي. قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه، واقعا أنت قلت كذا؟ فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث.
أهل الخير،
أهل الخير بلي. نعم أعزائي نعم، ولذا تجدون بأنه وضعت عندنا مئات الآلاف من الروايات اللي 5000 منها في الخير أجت أين؟ في الإمام الغزالي. هسه التفتوا جيدا، ولذا أنا أرجع الإخوة أعزائي إلى العلامة الأمين، العلامة الكبير المحقق البارع العلامة الأمين الغدير في الكتاب والسنة والأدب للعلامة الأمين الجزء الأول تحقيق مركز الغدير للدراسات. هناك أعزائي التفتوا جيدا أعزائي،
أي جزء سمحت؟
الجزء الخامس صفحة 300. أنا بودي أن الأعزاء يرجعون، وإن كان ده نخرج من بحثنا قليل ولكن يستحق. التفتوا أعزائي صفحة كم؟ صفحة 300. التفتوا إلى العنوان، ماذا يقول؟ سلسلة الكذابين والوضاعين. يقول حرف الألف ثم يبدأ إلى حرف الياء فيعد منهم 702 شخص أصلا كانوا معروفين بوضع ماذا؟
لحد.
بوضع أحد. وهذه مو فقط الغدير يقوله، الآن ذكرته للأعزاء كتاب الموضوعات لابن الجوزي بعد أن ينقل كل هؤلاء يقول فصل أسماء الكذابين والوضاعين. ومن أهم أعمالهم ما هي كانت؟ هواي خطيرة هذه. ومن أهم أعمالهم قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن. أصلاً هيئات كانت وظيفتها ماذا؟ ها؟ مثل ما الآن أكو جهات
ما كانت صناعة أسانيد.
أسانيد كما الآن أكو إذا تريد رسالة ماجستير دكتوراه كذا مباشرة ماذا؟ أكو جهات تهيئة وتعطيها بيد. إذن أعزائي التفتوا لي بعد أن يذكر ذلك يقول هذا غيظ من فيض. نعم آلاف الوضاعين، ولعل القارئ يستكثره أو يستعظمه ذاهلاً عن أن وضع الحديث والكذب على النبي الأعظم، هاي مفردة، وعلى الثقات من الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان لا ينافي عند كثير من القوم الزهد والورع واتصاف الرجل بالتقوى، بل هو شعار الصالحين كان أن يكذب. تقول لي سيدنا هسه هذه عند أهل السنة، أقول لا، قرأنا لكم أهل البيت أن أعداءهم وضعوا ماذا في رواياتهم. فلذا في صفحة 449 يقول هنا فمن هنا ترى كثيرا من الوضاعين المذكورين بين إمام مقتدى وحافظ شهير وفقيه حجة وشيخ في الرواية وخطيب بارع، وكان فريق منهم يتعمدون الكذب خدمة لمبدأ أو تعظيما لإمام أو تأييدا لمذهب. ومع الأسف الشديد هذه الظاهرة الآن بعض العوام من الخطباء الشيعة أيضا ماذا بدأت ترد، تقول له يا بهاي القضية اللي تنقلها أنت عن قضية الإمام الحسين أو كذا لها سند؟ يقول لا لا لا، حتى لو لم يكن لها سند ولكن نريد أن نبكي ماذا، أن نخرج دمعة الناس. هذا جزء من هذا نفس الظاهرة، ولكن بحسن ماذا؟ بحسن النية. التفتوا لي أعزائي، لا تتصورون بأنه الآن وعندما أقول جهلة الشيعة أو أقول بعض خطبائهم الحسني النية، هذول كانوا حسني النية لأن يخدمون ماذا؟
الصالحين.
شعار الصالحين أعزائي، التفتوا لي أعزائي. ولذا قيل لبعضهم أنت ألم تسمع قول رسول الله أنه قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟ ماذا قال؟ قال أنا لم أكذب له وإن من لك أكذب عليه، وإنما كذبت نفعا له ولمصلحتي، كذبت له مو كذبت عليه. هسه الآن تقول سيدنا هسه كل هذا الذي قلته نقبله منك، في النتيجة هذه الأحاديث التي نقلها من؟ الغزالي. انظروا ماذا يقول عنها ابن الجوزي، يقول وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها. بس لا يعلم هذا العهدة عليه. سؤال سيدنا، كل هذا الذي قلته قبلنا شنو علاقتنا؟ الجواب أن علم الأخلاق عند الشيعة هو خلاصة إحياء العلوم للغزالي مولا، هذا أمامكم المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء.
فيض الكاشاني
تلميذ ملا صدر شيرازي، هو ماذا فعل تصورون في هذا الكتاب؟ هو عندما وجد بعض الحكايات وبعض الروايات وبعض القصص باطلة فحذفها وجاء بروايات ممن؟
من إحياء.
من لا 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 من عنده من الشيعة أيضا مرسلة كثير منها لا سند لها لا أصل لها. إذن لم يغير النظرية الأخلاقية وإنما المنهجية والمطالب والفصول والعناوين إلا يمكن 5% 10%، ولكنه الهيكل العظمي لكتاب الإحياء هو أين موجود؟ ولهذا مو عبر مع المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. تهذيب يعني بعض القصص بعض الروايات، ولا كثير منها وردت ماذا؟ وأنتم عندما تأتون الآن إلى كتبنا الأخلاقية من بعد ذلك تجدون كلها عيال على كتاب ماذا؟ المحجة البيضاء. إذن بينكم وبين الله العلم الأخلاق، هل نحتاج إلى فقه علم الأخلاق القرآني أو لا نحتاج؟
مقدمة قيمة سماحة السيد، وإن كان أخذت تقريبا 20 دقيقة أو 18 دقيقة من الوقت. طيب نعود إلى أصلي. مبحث الإنسان الكامل الذي تحدثتم عنه على مدى ليلتين سابقتين، نسأل عن العلاقة بين الإنسان الكامل والعالم الذي يأخذ الفيض من الله بواسطته، ما هي العلاقة بين هذا العالم وبين الإنسان الكامل الذي يشكل واسطة الفيض من الله إلى العالم؟
في الواقع أعزائي هذه القضية أتصور هي محور بحث الإمامة كما أفهمها في مدرسة أهل البيت، يعني نحن ما لم نفهم هذه العلاقة تبقى هناك المئات من الأسئلة غير قابلة للجواب. هذه العلاقة سوف تجيب على كثير من الأسئلة، ولا أقول تلك الأسئلة بعد ذلك سأشير إليها، ما أريد الآن أشغل ذهن المشاهد بتلك الأسئلة. أحسنتم، أريد أن أطرح النظرية وبعد ذلك أقول انظروا الآن على القراءة الموجودة الرسمية لمدرسة أهل البيت، يعني للمفيد والطوسي والمجلسي وغيرهم، ما هي؟ هل يمكن الإجابة عنها؟ وعلى مبنى هذه القراءة يمكن الإجابة عنها أو لا يمكن؟ التفتوا لي جيدا أعزائي، نحن قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون هناك بينه وبين خلقه واسطة، وهي ماذا؟ وهي الحقيقة المحمدية، وهي التي عبرنا عنها بالإنسان الكامل. ولهذا قال يا آدم أن قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. سؤال: الله لماذا لم ينبئ الملائكة مباشرة؟ الجواب: لم يكن قادرا. لا 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 أعزائي، لا تخلطوا الأبحاث. كان قادرا أن ينبئ الملائكة بلا واسطة. وأنا لا أؤمن بنظرية قاعدة الواحد التي يقول المنطق أو الفلسفة الأرسطية التي تقول أنه لا يمكن إلا أن يعطي لواحد والواحد يعطيه لبعض. لا 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 لا، أنا من أصحاب النظرية التي أعتقد كان قادرا على أن مباشرة ماذا ينبئ الملائكة، ولكن اقتضت حكمته أن يعلم آدم ثم يقول لآدم أنبئوا ماذا؟ أنبئ الملائكة. طبعا من حقك أن تسأل، وما أدري جاء إلى ذهنك أو لا، الله يقول لآدم وعلم آدم، أما عندما يأتي إلى الملائكة ما يقول وعلم الملائكة، يقول أنبئهم. ما الفرق بين التعليم وبين الإنباء؟ هذا مو نقل بالمعنى، هذه هي الألفاظ التي نزلت على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله. يعني الله قال له إذا قرأت قل علم وأنبئهم. سؤال: لماذا هناك تعليم وهنا ماذا؟
إنباء.
لماذا هناك تعليم وتعلم وهنا إخبار؟ إخبار مو تعليم وتعلم. هذا يكشف لك عن أن الملائكة كان بإمكانهم أن يتعلموا أو ليس بإمكانهم، وإلا لو كان لعلمهم. عجيب الآية المباركة عزيزي،
ينبئ أن علم الواسطة الفيض مرتفع جدا.
هذا لا يستطيعون أن يتعلموا، فقط يتنبؤون أنه ماذا هو أعلم منهم. ولهذا انظروا الآية المباركة أعزائي، قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. السؤال: لماذا هناك تعليم وتعلم وهنا إنباء؟ هذا إن شاء الله في البحث التفسيري بإذن الله تعالى. جيد، إذن العلاقة، إذن اتضح أن الله أوصل فيضه إلى ما وراء الحقيقة المحمدية بتوسط من؟ بتوسط الحقيقة المحمدية. فالحقيقة المحمدية هي الواسطة. نعم، المفيض هو الله، المعطي هو الله، الفاعل هو الله، الموجد هو الله، القادر هو الله، ولكن اقتضت حكمته أن يعطي للبعض مع الواسطة وأن يعطي للبعض ماذا؟ بلا واسطة. أضرب مثال، التفتوا لي أعزائي، انظروا الآن، أنا إذا عطشت، إذا أطلب من الله أن يرفع عطشي، قادر الله أو ليس بقادر؟ قادر، ولكنه مرة يرفع عطشي بلا واسطة مباشرة بالدعاء، ومرة يقول لا جعلت في الماء خصوصية رفع العطش فأرفع عطشك بواسطة ماذا؟
بالماء.
مو الماء يرفع العطش، الرافع من؟
الله سبحانه.
الله، الله هو الرافع، الله هو الشافي، الله هو المعطي، الله هو الموجد، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة الواسطة. إذن أعزائي، في مسألة الوسيلة والواسطة نحن لا نجعل هؤلاء أربابا من دون الله. هذا الفكر الوهابي واقعا البائس يتصور، نحن عندما نقول هؤلاء وسائل أو وسائط يتصور أنه جعلناهم أربابا
من دون
الله. لا أعزائي، هؤلاء وسائط، يعني المعطي هو الله بتوسط هذه الوسيلة،
لأنهم لا يفهمون الله كما تفهمه.
أحسنتم، حق أحسنتم، أحسنتم أستاذ علاء، جيد جدا. إذن أعزائي، الآن أنا أريد أن أعرف العلاقة بين هذه الواسطة وبين العالم الذي يستفيض بواسطتي هذا الإنسان. ما هي العلاقة؟ أحتاج إلى مقدمة مختصرة أعزائي، التفتوا لي. هاي المقدمة أخذها من أمر وجداني يعيشها كل إنسان. الآن تجدوني أعزائي أنا أتكلم، أنطق، أسمع، أرى، أحس، أجوع، أعطش، أمشي، أجلس، أقوم، أتعلم إلى ما شاء الله من الأفعال. هذه أفعال البدن لأفعال الروح، أي منهما؟ نعم أنت بيدك ترفع، ولكنه ما هي الحقيقة التي جعلت اليد ترفع القلم؟ هي الروح. بأي دليل؟ بدليل أن الروح إذا فارقت البدن بعد يكون جثة هامدة كقطعة من الحجر مولان، بعد يرفع يأكل يشرب يحس أو لا يوجد. إذا تبين هذه الحقيقة التي كانت تأكل وتشرب وتصعد وتنزل وترفع وتحس وتتألم وتسر، كلها ماذا؟
من الروح.
روح، ولكن الروح كان يؤدي أعماله بتوسط ماذا؟ بتصوف البدن. إذا أستطيع أن نقول جملة واحدة، أن حياة البدن والجسد بماذا؟ بالروح. فإذا كانت الروح، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولذا الله من خلق آدم ما قال اسجدوا للتراب، قال فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا. إذن الذي يستحق السجود والتعظيم ماذا؟ مو هذا التراب، وإنما ماذا؟
الروح.
الروح. والأبحاث واقعا كثيرة، ولكن مع الأسف الشديد الوقت ضيق. وهذا هو الذي لم يره إبليس. إبليس رأى هذا البدن فهو التراب، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو رأى هذا الظاهر، والله شرف الإنسان مو بهذا البدن، شرفه بماذا؟
بالروح
الذي نفخه فيه، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن خالقين، كما في سورة المؤمنون. جيد جدا. إذن أعزائي، حياة البدن، قوام البدن، صلاح البدن، كل شيء في البدن إنما هو بماذا؟
بالروح.
بالروح. فإن وجدت الروح وجدت كل هذه التصرفات والأفعال، وإن عدمت وذهبت صارت كلها ماذا؟ صارت فسادا وتجزأ. ولذا تجدون بمجرد أننا عندما نترك أو الروح يترك البدن، البدن تضعه في التراب يتفسخ ويرجع ماذا؟
تراب.
ويرجع ترابا، لأنه إنما كان حيا
بالروح.
بالروح. اتضحت أتصور هاي المقدمة، وهي العلاقة بين الروح وبالبدن. سؤال، ما هي العلاقة بين الإنسان الكامل وكل عالم الإمكان؟ الجواب أعزائي في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، التفتوا لي، وهي أن نسبة الإنسان الكامل إلى العالم كنسبة الروح إلى الجسد. يعني العالم كله بمنزلة الجسد، والإنسان الكامل ماذا؟ روحه. فإذا كان هذا الروح موجودا فالعالم موجود، وإذا عدم أو رفع هذا الروح أو الإنسان كام؟ ها؟
انتهى العالم.
انتهى العالم، فسد العالم. وهذه نظرية أكد عليها العرفاء أعزائي بشكل واضح وصريح. التفتوا إلى هذا الكلام أعزائي، للشيخ ابن عربي أعزائي، الفتوحات المكية لابن عربي، طبعة محمد علي بيضون، منشورات محمد علي بيضون أعزائي، المجلد الثالث صفحة أعزائي 102، يقول وآدم هو الكتاب الجامع. أعزائي مرارا ذكرت، هؤلاء عندما يقولون آدم قد يطلقون آدم ويريد منه آدم الملكوت، يعني الخلق الأول، يعني أول ما خلق الله، وقد يريدون منه ماذا؟ آدم الملك أو آدم الجسماني. أين قالوا ذلك؟ أعزائي تفضلوا معي، شرح فصوص الحكم لداود القيصري الجزء الأول، حسن زاد آملي، هناك في صفحة أعزائي، في صفحة 200 في صفحة 307، التفتوا إلى العبارة، يقول فأراد بما قال فأول موجود ظهر من الأجسام الإنسانية كان آدم. إذن آدم أول موجود جسماني. أما ونبه هنا على آدم عالم الجبروت والملكوت. إذن عندنا عالم الآدم الجسم والجسماني، وآدم عالم الجبروت والملكوت الذي هو الخليفة أزلا وأبدا، لأنه قلنا هاي نبوته مطلقة زمانية أو غير زمانية، لا مو غير مقيدة، غير مقيدة، مو أنه كان نبيا وانتهى. هاي النبوة التي انتهت، هاي النبوة ماذا؟ الزمانية. أما تلك النبوة التي فوق الزمان، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذه كفوق الزمان، لا أول لها ولا آخرة. يعني سيدنا شو تريد تقول؟ أريد أقول أعزائي يوم القيامة أيضا واسطة الفيض من هو؟
رسول
الله. وأقرب الناس إليه من أعزائي في ذلك العالم؟
أمير المؤمنين،
مولانا، إمامنا، قائدنا، سيدنا، إمام المتقين علي بن أبي طالب. وقعا لا بد أن يفتخر الشيعة بأنهم ينتمون إلى مثل هذا الإمام. طوبى لنا، وقعا طوبى لنا أننا فجئني بمثله، ما في مشكلة. هؤلاء صحابة رسول الله كلهم، ولا نريد أن نطعن ونسقط ونتهم أحد بك أبدا. هذه الخصائص التي عندنا من رسول الله، من الآيات، من كبار علماء السنة. أنا دا أتكلم عن داود القيصري، دا أتكلم عن العلامة الآلوسي، دا أتكلم عن الشيخ ابن عربي، هؤلاء دا أتكلم، هؤلاء دا يقولون وأقرب الناس إليه من؟ وهي الأقربية مو زمانية، يعني مو في الزمان السابق كان أقرب، كان وما زال وسيبقى أزلا وأبدا. فأقرب الناس إليه من؟ ها، في عالم الآخرة هو علي بن أبي طالب سلام الله. ما أدري، واضح القضية؟ إذن أعزائي، هنا عندما يقول، عندما يقول الشيخ محي الدين ابن عربي وآدم هو الكتاب الجامع، مراد من الكتاب الجامع يعني الكون الجامع، يعني الإنسان الكامل، فهو للعالم كالروح من الجسد،
فهو ينتهي الجسد.
كيف إذا روحي، روحي الشخصية خرجت مني، صار بدني جثة هامدة فسد خرج من صلاحه؟ العالم إذا رفع الإنسان الكامل يده عن ماذا يكون؟ فاسدا. قال فالإنسان روح العالم والعالم الجسد، فبالمجموع يكون العالم كله هو الإنسان الكبير. ومن هنا عبروا عن العالم بالإنسان الكبير. لماذا شبهوا العالم بالإنسان الكبير وشبهوا الإنسان بالعالم الصغير؟ قالوا إنسان عالم صغير، أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فهو عالم صغير يعني روح وجسد، والعالم إنسان ماذا؟ كبير، يعني أيضا له روحه وله ماذا؟
جسد
وجسده. سؤال، سؤال، التفتوا لي أعزائي جيدا، هذا الروح ما هو؟ هو الإنسان ماذا؟ هو الإنسان كامل. هذا قاله، وكذلك قاله القيصري أعزائي في شرح الفصول، في شرح فصول صفحة 244، قال، التفتوا لي، قال أي لما وجد هذا الكون الجامع تم العالم. كيف أن البدن إذا وجد بعد لم تنفخ فيه الروح، تام له ناقص؟
ناقص.
فيقول وجد العالم، فعندما وجد الكون الجامع صار العالم تاما، كان ناقصا، تم العالم بوجوده الخارجي، لأنه روح العالم المدبر له والمتصرف فيه. ولا شك أن الجسد لا يتم كماله إلا بروحه التي تدبره وتحفظه من الآفات، وإلا إذا ما موجود الروح، هذا البدن بمجرد تضعه تأكله ماذا؟ الديدان، ويتفسخ. إذن إلى هنا أعزائي اتضحت بشكل الإجمال، لأنه عندي أبحاث كثيرة الوقت لا يسعني. أعزائي، ما هي النسبة بين الإنسان الكامل وبين عالم الإمكان؟ مو الأرض، لا مو المنظومة، مو المنظومة الشمسية، مو درب التبانة، لا 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 أعزائي، بل كل عالم الإمكان،
كل ممكن،
كل ممكن، من عالم المحسوسات إلى عالم المثال إلى عالم العقول، سمه ما شئ، كلها متقومة بوجودها بمن؟ بحقيقة الإنسان الكامل، وهي الحقيقة ماذا؟ وهي حقيقة المحمدية، إمامنا وسيدنا وقائدنا واقعا. هذا هو الرسول الذي نحن نعتقده أعزائي، مو الرسول اللي ينام عن صلاة الصبح. بينكم وبين الله عد من حقي، البعض يقول سيدنا لماذا تصرخ؟ لأنه واقعا، لأنه تلك الكلمات تمزق كل وجودي. عندما واحد يقول لي أن الإنسان الكامل ينام صلاة الصبح، مولانا مثله مثل بلال، مثله أو مثله مثل بلال، إذن لماذا عد بلال يقتدي برسول الله؟ إذا كان رسول الله ينام عن صلاة الصبح كما بلال ينام عن صلاة الصبح، عد لماذا يصير رسول الله إمام وذاك يصير مأموم؟
لا، بل الصحابة ينهونه في بعض الأحيان.
بل أحسنتم، لا ينبهونه، ينبهونه كما ذكروا عن الخليفة الثاني، كم مرة قال له افعل كذا، ونزل القرآن تأييدا لمن؟ تأييدا لعمر بن الخطاب. بيني وبين الله هكذا رسول أنا لا أعتقد به. أنت حر تريد تعتقد بهكذا رسول وهو ينام ويسهو ولا يصلي صلاة الصبح ويدوق ويرقص، والملائكة بيني وبين الله ولا يستحي من الملائكة، والملائكة تستحي من عثمان، ويقف في الشارع ومع عائشة ويفعل كذا ويبول واقفا، والله أقسم لك مثل هذا النبي أنا لا أعتقد به. أنا أعتقد بنبي هو ماذا؟ هو الإنسان الكامل، وهذا هو الموروث الإسرائيلي الأموي الذي دخل إلى الموروث الروائي عند أهل السنة، ثم تسرب في خلسة إلى ماذا؟ إلى الموروث الروائي الشيعي. انظر إلى البحار سوف تجد روايات ماذا؟ أنه نام عن صلاة الصبح. انظر إلى البحار، انظر إلى الشيخ الصدوق، انظر إلى بعض علماء المدرسة القمية القديمة، كلهم كانوا يقولون بهذا. إذن أعزائي، أنا عندما قلت من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، مرادي أي حديث؟ مرادي إسلام الحديث الإسرائيلي الأموي المدسوس المدخول، وهذا هو الذي الآن مع الأسف الشديد اللي وجدتم حتى مثل العلامة تستري من أكابر علمائنا الرجاليين المعاصرين يقول أن الروايات متواترة في سهو النبي وفي نومه عن صلاة الصبح. التفتوا لي أعزائي، هاي القراءة التي أريد أقدمها، ولهذا قلت حركة تصحيحية، واقعا حركة، ولا يتبادر إلى ذلك حركة تصحيحية هامشية، لا بين قوسين، أو بنتلايتية كما يقال عند العراقيين، يعني الصبغ خارجي، لا، حركة تصحيحية ماذا؟ جوهرية في عمق العقيدة التي نعتقدها في النبي وأهل البيت، بل في عمق العقيدة التي نعتقدها في التوحيد. هذا هو الذي أريد أن أقف عنده، ولكن مع الأسف الشديد وقعا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا الكلام الذي قلته أنا أتصور أنك جملة من أولئك الذين اعترضوا في أيك، مع كل احترامي لكل من اعترض، ولكنه أدعوهم دعوة واحدة، أن يستمعوا لي جيدا ولا يعترضوا بمجرد ما ينقل إليهم في المواقع والإنترنت، أو ينقل لهم قطعة أم الخمسة دقائق أو أم العشرة دقائق، لا، أنا خصيمهم يوم القيامة إذا لم يستمعوا إلي جيدا ومعي ويعترضوا. ينبغي عليهم ماذا؟ أن يستمعوا ثم يقولوا سيدنا لا نوافق على هذه القراءة، نريد ماذا؟ القراءة الموجودة، القراءة القائمة عند السنة، على أنه يبول واقفا ويقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، ويقول يوسف اللي هو النبي ليس من أنبياء أولي العزم، يقول لعزيز لملك مصر مولانا، يقول اجعلني على أنا حفيظ عليم حفيظ، تبين يوسف لعد أعلم ممن؟ ها؟ من نبينا. لماذا؟ لأنه كان يعرف أمور الدنيا، ورسولنا ماذا؟ يقول أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أنا لا أعرف. وفي أي قضية لا يعرف؟ في تأبير النخل اللي هو ابن الجزيرة العربية، وكأنه هو جاي من جزر ما أدري كذا ملا من جزر الكناري جاي مثلا، هو لا يعرف ماذا يجري في الجزيرة العربية حتى يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الرسول بهذه الصيغة، وبالأمس قرأنا لكم قال ماذا، ماذا قال؟ التفتوا، ماذا قال؟ قال أنقذ الدين من إمام المحدثين. واقعا ما عندي قلت مشكلة مع الشخص، عنده مشكلة مع التراث، مع الموروث. يقول هذا الموروث ليعرف لنا قرآنا ناقصا. رسول الله صحابي يقرأ بعض الآيات القرآنية في المسجد ويسمعها عند بعض الزوج، يقول عجيب أنا كنت ناسي هذه الآيات، زين هذا ذكرني هذا الصحابي. إذا كان رسول الله ينسى الآيات، إذن أنتم الوهابية الذين تحفظون الآيات القرآن الكريم ولا تنسونه، إذن أنتم شنو؟
أفضل
من رسول الله، لأن رسول الله ينسى القرآن وأنتم ما تنسون القرآن. عزيزي تعالوا واقعا فكروا، ما لكم كيف تحكمون، أين عقولكم؟
هذه الإثارات تحتاج إلى جو هادئ واقعا يختلي الإنسان بها
بنفسي واقعا، شيعيا كان أو سنيا لا يفرق عندي. إذن أعزائي واضح عندي إلى هنا. هسه أستاذ علاء إحنا وصلنا إلى وقت المداخلة، إما تريد مداخلة؟
أنا أتصور أن نعطي المداخلة لأنه نقلل المداخلة، وسيبقى سؤالنا الأخير إن شاء الله حول إمكانية، وإن كان لربما الآن المشاهد الكريم وصل إلى هذه
لا أنا كنت أريد أقرأ مطالب أخرى، ولكنه أدلة أريد أقول. لقد يقول قال سيدنا أنت قرأت كتاب كلام الفتوحات وكلام ماذا القيصري، أين في رواياتنا؟ أين في النص القرآني؟ من حق هذا.
طيب الأخوة إذا حاضر، إذا كانت هناك مداخلات حاضرة نسألها أو نطلبها، إذا لا طيب لن نأخذ مداخلة، أكمل سمحت
جيد جدا جيد
لكي نستمع إلى المداخلات جيد. الليلة القادمة. طيب الآن مثلتم العلاقة بين الإنسان الكامل والعالم بعلاقة الروح والجسد.
جيد.
هل يمكن أن يخلو العالم الآن أو على مدى عمره
في أي
لحظاته من وجود هذا الإنسان الكامل؟ أحسنتم.
قد يقول قائل سيدنا نحن نقبل نظرية واسطة الفيض، ولكن ما الدليل على أنه هذه دائما وأبدا موجودة؟ أنا أتكلم أعزائي على مستوى مدرسة أهل البيت الآن، وبعد ذلك إذا وسعنا الوقت سوف أذهب إلى كلمات علماء أهل السنة لنرى أيضا آمنوا بالنظرية أم لم يؤمنوا. التفتوا جيدا، مدى أتكلم عن المصادق، من هو الإنسان الكامل له بحث خاص، أنا دا أتكلم عن النظرية، عن النظرية الكلية المفهوم العام، وهو أن كبار علماء السنة هل آمنوا بضرورة وجود إنسان كامل في كل آن وزمان أم
لا؟
لم يؤمن. التفتوا جيدا، أنا أقرأ كلمتين للعلمين وأرجع إلى ماذا؟ إلى الرواية. الكلمة الأولى أعزائي للعلامة الآلوسي، هذه مولانا أخرجوها إلى عز بودي أن يخرجوها، العلامة الآلوسي في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف العلامة الآلوسي البغدادي ماهر حبوش، الجزء الثاني صفحة 91 في ذيل الآية 30 من سورة البقرة، الآية 30 من سورة البقرة، قال ولم تزل تلك الخلافة، يا خلافة إني جاعل في الأرض خليفة. يقول ذيك الخلافة ترى مو في زمان وانتهى زمانها، بل هي ماذا؟ مستمرة ممتدة فوق الزمان والمكان. ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام، يعني يخلو العالم من الإنسان الكامل أبو لا يخلو، مو لا تخلو
لأنه واسطة الفيض،
لأن روحه فإذا فقده صار ماذا؟
صار جسدا بلا روح،
ميت عز. يقول ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام، بل متى فارق هذا الإنسان ألف لام عهدي يعني الإنسان الكامل، بل متى فارق هذا الإنسان العالم، مات العالم، فسد العالم.
وبما أن العالم قائم،
إذن الإنسان الكامل
لابد
موجود.
أن يكون موجود.
نعم، التفتوا لي، أنا أتصور في بعض المداخلات السابقة سألنا البعض من كان هو الإنسان الكامل،
الحجة قبل الرسول. نحن فهمنا السؤال،
سؤال خطأ لم نلتفت إليه. الجواب أعزائي قد نستطيع أن نتعرف عليه، وقد ماذا؟ لا نستطيع، ولكن البرهان يقول لنا موجود. أضرب لك مثال، نحن نعلم أنه يوجد 124,000 نبي، كم نبي نعرف منهم الآن؟ ها؟ نعرف 27 نبي الذي وردون في القرآن. 313 منهم من المرسلين، من هم؟ لا نعرفهم. إذن عدم معرفتنا كما يقال عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لا كان، لأن النظرية تقول لا يمكن أن تخلو الأرض ماذا؟ من الإنسان الكامل. نعم، قد يدل الدليل على ذلك فنتعرف عليه، وقد ماذا؟
لا يدل،
ولا يدل، نقول موجود. من هو؟ نقول لا نعرف. التفت لي، أضرب لك مثال الآن، نحن الشيعة بحمد الله تعالى وهذا من فضل الله علينا، نحن نعتقد من هو الإنسان الكامل؟ هو الإمام الثاني عشر المنتظر. هسه الآن كثير من الناس ها يعرفونه أو لا يعرفونه، لا فقط لا يعتقدون به، لا يعرفونه. عدم معرفتهم به يعني عدم وجوده، لا موجود. إذن عدم المعرفة ليس بمعناه عدم الوجود. جيد، يقول بل متى فارق هذا الإنسان العالم، مات العالم، لأنه الروح الذي به قوامه، لأن الإنسان الكامل هو الروح الذي للعالم قوامه بماذا؟ بهذا الإنسان. فهو، التفتوا أعزائي كونوا على ثقة، هذه هاتان الجملتان تعادل ما أبالغ ولكن 90% من كل ما كتبه المتكلمون شيعة وسنة. هذين الجملتين من حيث النظرية، يقول فهو العماد المعنوي للسماء، مراد من السماء يعني العالم العلويات، يعني عالم المثاء، عالم الملكوت، الجبروت، الأسماء كلها، عمادها بماذا؟ يعني عمودها، عمود خيمتها من؟
هذا الإنسان،
هذا الإنسان كامل. فهو العماد المعنوي للسماء. بعد بالنسبة إلى الدنيا ما هو؟ يقول والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان الكامل روحه.
لا تشك شيئا، عطت عنس
كل العالم مو الخلافة. التفتوا لي أعزائي، يقول والدار الدنيا، التفتوا أعزائي أقرأ العبارة مرة أخرى، والدار الدنيا كل الدنيا مو خلافة 5 سنوات وعشر سنوات، والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم. وقع نسبتها إلى العالم بمنزلة ماذا؟
جارح.
كاليد، من كاليد، كالعين، كالأصبع، الذي الإنسان روحه. إذن هذا العالم كله، عالم الدنيا بالنسبة إليه ما هو؟
جارح.
ها؟ نسبة الجارحة. فإذا جئنا إلى الخلافة، والله هو ينطها أكثر من حقها عندما قال عفطة عنزم، عفطة عنزم لا تستحق. نعم، تقول ليست مهمة، قل لا مهمة، ولذا انحرفت المسيرة، ولهذا حدث ما حدث، ولكن أريد أقول مقام الإمام فوق هذا. هذه القراءة التي قرأناه نحن الشيعة، إمامتنا، واقعا استطاع الآخر أن يجرنا إلى ماذا؟ إلى الدائرة التي يريد. فقال الإمامة ما هي؟ ما هي الإمامة؟ رئاسة في الدين والدنيا. هذه قيمة الإمامة بيني وبين الله. ولهذا نحن قلنا بالأمس أن الإمامة التي لا أقل أنا أعتقدها، أنا الذي أعتقدها قراءتي للإمامة لأهل البيت،
هاي القراءة التي أعتقدها، وعلى من يريد أن يفهم فليفهم، ومن لا يريد فهو حر. تعبيرهم خلي يشرب من ماء البحر، ها؟ فليح فهو حر. ما هو؟ أن الإمامة التي أعتقدها لأئمة أهل البيت هذه عقيدتي في أئمتي. التفتوا، أولهم إمام المتقين، لا هي التي نصبت في الغدير ولا هي التي ماذا وصبت في السقيفة، لأن التي نصبت في الغدير كانت شأن من أصغر شؤونها، والتي غصبت كانت تلك. أما هذا الشأن الوجودي التكويني المعنوي،
واسطة
الفيض، هذه باقية على حالها، باقي. ومن هنا بعد تقولون سيدنا، ولهذا تجدون بعد هذا استفهم هذا الحديث المبارك المتفق عليه، الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قاما وإن قعدا، لا فرق. مو الإمام الحسين جاهد، يقول بل قام بعض الشؤون سمحت له الفرصة، الحسن جلس، يقول مو مهم، لأن الدور الأساسي وين؟ وساطة الفير. سيدنا الإمام السجاد ماذا فعل؟ كان في بيته فقط يبكي. الجواب نعم، هذا الظاهر، أما في بالباطن هو ماذا؟
واسطة الفيض.
سيدنا
روح هذا العالم،
روح هذا العالم، سيدنا به قوام هذا العالم. سيدنا الإمام الكاظم بقي 10 سنوات، 12 سنة، 14 سنة، بقي أين؟
في السجن.
في السجن. لعد أين نشره للدين؟ أين رئاسته؟ أعزائي هذه إن وجدت فبها ونعمت، هذه طوبى لنا وحسن مآب. إن لم توجد هناك وظيفة أساسية أخرى يقوم بها. ومنه يتضح، ما كنت أريد أستبق الأبحاث ولكن سأستبقها، عندي وقت أستاذ علاء؟
نعم.
ومنه يتضح خلي أكمل عبارة الآلوسي وبعد ذلك أرجع. يقول: ولما كان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين صحت له الخلافة وتدبير العالم. ثم أخشى أن واحد يقول إذا فوض العالم إلى الإنسان الكامل فالله بلا عمل، ليقول لا، مو أرباب من دون الله، والله سبحانه الفعال لما يريد، كل شيء بيده، هو القادر المطلق، ولكنه أعطى الفيض بواسطة هذا، ولا فاعل على الحقيقة سواه. هذا. ثم انظر ماذا يقول العلامة الألوسي، يقول: كل هذا الذي قلته لكم ترى ما بينت لكم كل الحقيقة، لأني أخشى عليكم وفي المقام ضيق. شو تريد تقول بعد أكثر من هذا؟ ولعلي أوفق أن أبين، أكون في سعة وأبين ماذا يريد من هذا الضيق. الله الله، كم أئمة، كم رسول الله مظلوم في أوساطنا، كم رسول الله اللي أوصلناه إلى درجة أنه رسول عمر يصحح له بعض الأعمال، بلال مولانا يجلسه من النوم للصلاة، وعائشة تفعل له كذا، وهذاك يصيح عليه، وهذا يفعل له كذا. هذا واقعا مو أنزله الدهر، أنزله ما أدري كم درجة منه. ثم جئنا إلى علي وأولاد علي، حصرنا أعمالهم وكأنهم مجموعة. مولانا صار عندهم نزاع مع من؟ نزاع مع أبي بكر وعمر والأمويين، ومعركة سياسية وكل كذا. خلاص مولانا، هاي الأئمة، هاي المعركة مولانا، كل المعركة هذا. والحسين كان عنده معركة على هذا، كل الإمام.
ويستجدون
الخلافة ويحاولون أحسنتم. يقول: وفي المقام ضيق والمنكرون كثيرون. وأدري سيبدأ الصريخ والضجيج، سيدنا لا نريد هذا الكلام. والمنكرون كثيرون ولا مستعان إلا بالله عز وجل. وهذا نفسه الذي قاله من؟ قاله محي الدين ابن عربي، قال: فاستخلفه، يعني الإنسان الكامل، أين؟ في فصوص الحكم، في فصوص الحكم، قال في صفحة 247 من القيصري: فاستخلفه في حفظ العالم، فلا يزال العالم محفوظا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل.
إذن لا مجال لعدم وجوده،
محال 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 أنه لا يوجد. التفتوا لي جيدا، محال أن لا يوجد، محال أن لا يوجد. ولذا في جملة واحدة أقول أنه بدأ الوضع يضايقني، قال عندي وقت دقيقتين يمكن أو ثلاث بلي
دقيقة واحدة
التفتوا أعزائي. ولهذا في كلمة واحدة الإمام الصادق قال الإمام الباقر قلت علل الشرائع أعزائي، علل الشرائع للشيخ الصدوق المجلد الأول صفحة 150، قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ لماذا نحتاج إلى النبي والإمام؟ هسه الآن لو تعطي لأي متكلم، لأي محدث، لأي فقيه يقول بيني وبين الله لحفظ الدين، لحراسة الدين، لإقامة الدين، هذا وهذه لغتهم رئاسة في الدين والدنيا. ولكن انظروا الإمام الباقر قال لبقاء العالم على صلاحه.
نفس النظرية.
إذا تبين العرفاء فهموا النظرية جيدا، ولكن مع الأسف الشديد المتكلمون لا السنة ولا الشيعة، المحدثون لا السنة ولا الشيعة، الفلاسفة لا المشائين ولا غير المشائين، الفقهاء لا يمينا ولا يسارا استطاعوا أن يعطوا هذه النظرية في الإمام. عند ذلك يتضح لك جملة واحدة، دقيقة واحدة أرجو من المخرج أن يعطيني إياها، دقيقة واحدة إذا صار دقيقة نص جيد. اسمعوني أعزائي، ومن هنا يتضح دور الإمام الحجة وما هي ضرورة وجوده حيا إلى يومنا، ولا بد أن يكون حيا. مو أعزائي حيا حتى إذا واحد تاه في الصحراء يجده ويرجعه إلى أهله. تقول يعني لا يقوم بهذا العمل؟ أقول بيني وبين الله هذا إنزال لمقام الإمامة إذا أرجعناها. أنه لماذا 1400 سنة الله يجعله حيا؟ حتى والله إذا واحد اشتبه بالفقه يدز له رسالة يقول شنو
صحيح.
هي هذه عزائي؟ لا. ولهذا لو لم يخرج بعد 1000 سنة و1000 سنة و1000 سنة و10,000 سنة و100,000 سنة ومليون سنة وبقيت الأرض مستمرة فهي ماذا؟ ها؟
ليس بحاجة إلى ظهور، لأنه هو بحاجة إلى وجوده.
ولهذا جملة عند المحقق الطوسي أقراها أستاذ علاء وأختم، يقول في شرح التجريد جملة عجيبة، هذه الجملة اللي العلامة الحلي ما قدر يشرحها كما ينبغي، قال ووجوده لطف. وجود من؟ الإمام الحجة. ووجوده لطف وتصرفه آخر، يعني لطف آخر. وعدمه منا. ولكن لماذا لم يتصرف؟ يقول نحن منعنا، ولكن وجوده ماذا؟ ذاك اللطف على حالي. فإذا في وجوده لطفان، نعمتان كبيرتان، أو النعمة الأكبر والنعمة الأصغر. النعمة الأكبر هو واسطة الفيض وروح هذا العالم بعد، واللطف الأصغر هو أن يدير هذا العالم ويوصلنا إلى شاطئ السماء. وعدمه منا، نحن منعناه، لابد أن نهيئ المقدمة.
شكرا لسماحة الله سيد كمال حيدر. يا أعزائي المشاهدين، قبل أن أودعكم أذكر فقط، غدا يوم القدس العالمي، يوم القدس الذي هو مسرى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، مسرى خاتم النبيين والمرسلين. هذه القضية التي أخذت من وجداني أمتنا الكثير. غدا إن شاء الله نقف وقفة مع القدس وباتجاه القدس، وتكون دائما بوصلتنا هي القدس. حتى يوم غد، حتى مساء غد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.